بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمستمعين ووالدينا وجميع المسلمين. وسئل العلامة ابن باز رحمه الله تعالى، قيل له: عفى الله عنك، إن قال رجل لا تأمرونني بالصلاة فأنا لا أصلي وأن الله غفور رحيم؟ فأجاب رحمه الله: يعلم أنه كافر، والله غفور رحيم للمسلمين ليس للكافرين. قال السائل: يطلق عليه أنه كافر يا شيخ؟ فأجاب: نعم. قال السائل: يعني يصح أني أقول له إنك كافر؟ فأجاب رحمه الله: من ترك الصلاة فهو كافر، يقوله النبي صلى الله عليه وسلم، ليس أنت، يقوله النبي صلى الله عليه وسلم. وسئل رحمه الله في موضع آخر، قيل له: لكن الحكم عليه عينا بأنه كافر؟ فأجاب: نعم، لأنه ترك الصلاة. قال السائل: لو كان متأولا؟ فأجاب: التأويل ما له شغل في هذا، نصوص الكتاب والسنة على وجوب أداء الصلاة، فالتأويل ما ينفع في هذا. قال السائل: لكن هل يحكم عليه عينا بالكفر والردة، ولا يرث ولا يورث ولا يدفن في مقابر المسلمين؟ فأجاب رحمه الله: نعم، مثل من سب الدين، من سب الدين أو الذي أنكر الوجوب، لو أنكر الوجوب ما يحكم عليه بالكفر. من قام عليه الدليل بكفره يكفر، سواء زيد أو عمرو.
يعني فأجاب: مثل من سب الدين، من سب الدين أو الذي أنكر الوجوب، لو أنكر الوجوب أما يحكم عليه بالكفر؟ نعم، تحقيق الهمس.
لو أنكر الوجوب أما يحكم عليه بالكفر؟ فأجاب: نعم، مثل من سب الدين، من سب الدين أو الذي أنكر الوجوب، لو أنكر الوجوب أما يحكم عليه بالكفر؟ من قام عليه الدليل بكفره يكفر، سواء زيد أو عمرو. قال السائل: ما يستتاب؟ فأجاب رحمه الله: عند القتل لا يقتل حتى يستتاب، لكن الكفر يحكم عليه بالكفر، لكن لا يقتل إلا بعد الاستتابة، مثل ما نحكم على عموم النصارى، ولكن لا نقاتلهم إلا بعد الدعوة. قال السائل:
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فلا يزال الشيخ الإمام العلامة ابن باز رحمه الله تعالى في بيانه للناقض الأول من نواقض الإسلام. وهذه أسئلة، عليكم السلام، هذه أسئلة توجه إليه في نتائج هذا البحث وهذا التقرير لهذا الأصل، وهو الشرك الأكبر وبيانه وحكمه. فتوجهت إليه هذه الأسئلة، ومنها السؤال الذي قال فيه السائل: عفى الله عنك، إنه قال إن قال رجل لا تأمرونني بالصلاة فأنا لا أصلي وأن الله غفور رحيم. فأجاب: يعلم أنه كافر، والله غفور رحيم للمسلمين ليس للكافرين. أقول: قال الله جل وعلا: وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. أما من لم تتوفر في هذه الشروط فليس أهلا للمغفرة. قال رحمه الله: يعلم أنه كافر، والله غفور رحيم للمسلمين ليس للكافرين. قال السائل يطلق عليه أنه كافر يا شيخ؟ فأجاب نعم. قال السائل يعني يصح أني أقول له إنك كافر؟ فأجاب من ترك الصلاة فهو كافر يقوله النبي صلى الله عليه وسلم ليس أنت، يقوله النبي صلى الله عليه وسلم. وأقول يعني في مثل هذا الموقف ما ينبغي أن الإنسان يجابه من يخاطب بهذا الكلام فيقول أنا أقول كذا وكذا، بل يحكي حكاية. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم من ترك الصلاة فهو كافر. بهذا الأسلوب يكون الإنسان قد برئ من تحمل المسؤولية وأبلغ في نصيحة المخاطب، ولا شك في كفر من ترك الصلاة، لا يشك في كفر من ترك الصلاة إلا إنسان ما يعلم الحكم. قال السائل يعني يصح أن أقول له إنك كافر؟ فأجاب من ترك الصلاة فهو كافر. فالشيخ رحمه الله تعالى أصدر الحكم على من اتصف بهذه الصفة. يقوله النبي صلى الله عليه وسلم، ومعنى هذا أنه من كفره القرآن أو السنة فهو الكافر، وأما في رأي الناس عامة الناس فإنه لا يحكم بكفر شخص لم يرد دليل على كفره بالفعل الذي فعله. هذه المسائل من المسائل التوقيفية التي لا يجوز للإنسان أن يجتهد فيها. وسئل في موضع آخر قيل له لكن الحكم عليه عينا بأنه كافر، فأجاب نعم. قال في الأصل إيه، يعني إجابة، لأنه ترك الصلاة. قال السائل لو كان متأولا، فأجاب التأويل ما له شغل في هذا، نصوص الكتاب والسنة على وجوب أداء الصلاة يعني واضحة، فالتأويل ما ينفع في هذا. قال السائل لكن هل يحكم عليه عينا بالكفر والردة ولا يرث ولا يورث ولا يدفن في مقابر المسلمين؟ فأجاب الشيخ رحمه الله نعم. مثل من سب الدين، من سب الدين أو الذي أنكر الوجوب، لو أنكر الوجوب أما يحكم عليه بالكفر؟ من قال عليه الدليل بكفره يكفر، سواء زيد أو عمرو، من قام عليه الدليل بكفره يكفر سواء زيد أو عمرو. قال السائل نعم تفضل.
قال السائل ما يستتاب؟ فأجاب رحمه الله عند القتل لا يقتل حتى يستتاب، لكن الكفر يحكم عليه بالكفر، لكن لا يقتل إلا بعد الاستتابة، مثل ما نحكم على عموم النصارى، ولكن لا نقاتلهم إلا بعد الدعوة.
يعني من حق هذا الشخص الذي ترك الصلاة وحكم بكفره، من حقه على أهل الإسلام أن يدعوه إلى الإسلام ويبين له خطورة الموقف، وأنه إذا مات على هذا المعتقد، إذا مات على هذا الفعل، فإنه يكون من أهل النار، لأنه أنكر حكما مجمعا على وجوبه، بل أصل من أصول الإسلام وركن من أركان الإسلام لا يقبل إسلام عبد حتى يحققه، وهي الصلاة. فيبين له ويحذر من الاستمرار أو البقاء أو حتى التباطؤ أو التلكؤ في التوبة، بل يجب عليه أن يبادر بالتوبة، فإن أبى وأصر تكرر عليه النصيحة. وفي بعض المذاهب أنه يحبس ويمنع عنه الطعام والشراب حتى يتوب، فإن أصر على ذلك يقتل ولا كرامة. نعم.
قال السائل لكن معظم هؤلاء لا يتركونها بالكلية وإنما يصلون ويدعون، فأجاب ولو ولو صلوا أحيانا ما داموا تركوها حتى يتوبوا إلى الله قال السائل حفظكم الله: حديث عبادة: من حافظ عليهن كان له عند الله عهد، ومن لم يحافظ لم يكن له عند الله عهد، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له. فأجاب: ليس المحفوظ بهذا، المحفوظ إذا كان فيها نقص، من نقص منها شيئا، أما من لم يأتي بها لا، ما هو بمحفوظ إذا انتقص منها شيئا، يعني مثل إذا حصل تساهل في أداء الواجب، مثل ما في الحديث أن الصلوات النافلة يكمل بها الفرض، وتطوع الصدقة يكمل بها فروض الزكاة، لأنه قد يقع نقص للإنسان وهو ما تركه، ثم التكفير صريح. وحديث عبادة ما هو بصريح في المقام، لو صح إنما فيه الانتقاص.
هذا تحقيق منه رحمه الله، تحقيق لحديث عبادة، وأنه لا يدل على الحكم في من ترك صلاة واحدة، وإنما يدل على عدم استكمال الصلاة بواجباتها كالجماعة وكأدائها بعد الاستيقاظ أو الذكر، يعني ما هناك تهاون في أحكام الصلاة، لا فيما يجب لها ولا في أحكامها كالأركان والواجبات والشروط. فالمراد بالمحافظة على الصيغة والهيئة، لا على فعل الصلاة كلها، بمعنى أنه لا يترك منها شيء، لا يدع منها فريضة من الفرائض. هذا الذي يعني حكم عليه الشيخ بأنه يكون هو المقصود. وأما حديث عبادة يقول فهو غير صريح، يعني غير صريح في الحكم على تارك الصلاة بالكفر، لكن تركه للصلاة هذا هو الذي يجب أن يفهم، بأنه لو ترك صلاة واحدة فكحكم تارك الصلاة كلها. قال رحمه الله: ليس المحفوظ بهذا، يعني من حافظ عليهن كان له عند الله عهد، ومن لم يحافظ لم يكن له عند الله عهد، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له. قال: ليس المحفوظ بهذا، المحفوظ إذا كان فيها نقص، من نقص منها شيئا، يعني من أحكامه. أما من لم يأتي بها بالكلية لا، ما هو بمحفوظ إذا انتقص منها شيئا، يعني مثل إذا حصل تساهل في أداء الواجب، مثل ما في الحديث أن الصلوات النافلة كملوا بها الفرض، يعني إذا حصل فيها في صلبها نقص واجب أو ركن بدون علم أو بدون يعني قصد، فتكمل به الفريضة. أما الترك بالكلية هذا ما يقال به. قال: وتطوع الصدقة يكمل بها فرض الزكاة، لأنه قد يقع نقص للإنسان وهو ما تركه، يعني أتى به ناقصا، أما التارك ما أتى به. قال: ثم التكفير صريح، حديث عبادة ما هو بصريح في المقام، لو صح إنما فيه الانتقاض. لو قرأت يعني التعليق، قال: وله شاهد من رواه أبو داود من طريق محمد بن مطرف عن زيد بن أسلم. الحديث يعني تكلم فيه قال عن عبادة رواه مالك في الموطأ باب الأمر بالوتر أبو داود والنسائي وغيرهم وغيرهم من طريق يحيى بن سعيد الأنصاري عن محمد بن يحيى بن حبان عن محمد بن يحيى بن حبان عن ابن محيريز عن المخدجي عن عبادة مرفوعا ورجاله كلهم ثقات إلا المخدجي لم يوثقه أحد. قال وله شاهد رواه أبو داود من طريق محمد بن مطرف عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي عبد الرحمن الصنابحي عن عبادة مرفوعا بلفظ خمس صلوات افترضهن الله على عباده من أحسن وضوءهن وصلاهن لوقتهن فأتم ركوعهن وسجودهن وخشوعهن كان له عند الله عهد أن يغفر له. هذا يعني يوضح بأنه أتى بالصلاة كلها ولم يترك منها شيئا بكمالها بما يكملها ولم ينتقص منها شيئا كان له عند الله عهد أن يغفر له ومن لم يفعل فليس له عند الله عهد إن شاء غفر له وإن شاء عذبه. وهذا وظاهر إسناده الصحة فإن رجاله كلهم ثقات إلا أن الإمام أبا حاتم قد ضعفه وعله في كتاب العلل إلى آخر ما جاء في تحقيق هذا الحديث وهذا المقام. نعم.
وقال عن الحديث في موضع آخر لكن الحديث فيه المخدجي هذا ما هو معروف بالثقة ولو صح لم يكن فيه حجة لأن الأحاديث الصحيحة واضحة في كفر تارك الصلاة فيحتمل أن هذا كان قبل ذلك قبل أن يعلم النبي صلى الله عليه وسلم كفره لو صح. وقال أيضا رحمه الله أنا قد تتبعت هذا الخبر فيما مضى ورأيته غير صالح للحجة. وقال رحمه الله هذا حديث ضعيف لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم ولو صح فهو محمول على من حافظ عليها ولكن أتى بشيء من النقص من جهة نقره لها بعض الأحيان أو أشياء أخل بها لا تجعله في حكم التاركين. وقال رحمه الله ويرد على الذين يقولون لا يكفر تارك الصلاة بقول النبي صلى الله عليه وسلم بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاة رواه مسلم في الصحيح. فالمعنى بين الرجل وبين الوقوع في الكفر الأكبر والشرك الأكبر تركه للصلاة وهذا يعم من تركها جاهدا ومن تركها متكاسلا. ويقول صلى الله عليه وسلم العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر. ويقول صلى الله عليه وسلم رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة فإذا وقع العمود فقال رحمه الله فإذا وقع العمود سقطت الخيمة. الخيمة إذا سقط عمودها تسقط أو تبقى فشيء ترك عموده لا يبقى بل يسقط. فبيت سقط عموده هل يبقى؟ ما يبقى البيت إذا سقط عموده.
هذا يعني تحقيق لهذه المسألة وأنه رحمه الله تعالى بين ووضح أن من ترك الصلاة عامدا لتركها أو كان متكاسلا حتى يخرج وقتها فإنه قد هدم الدين وأتى بمكفر من أسباب الكفر لهذا الحديث الصحيح صحيح وصريح بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاة. قال فالمعنى بين الرجل وبين الوقوع في الكفر الأكبر والشرك الأكبر تركه للصلاة وهذا يعم من تركها جاحدا. لم يحصل تفصيل من النبي صلى الله عليه وسلم لم يقل من تركها أو ترك الصلاة تكاسلا أو تهاونا بل جعل الكلام عام يعني بدون استثناء وبدون تفصيل. قال وهذا يعم من تركها جاحدا ومن تركها متكاسلا ويقول صلى الله عليه وسلم: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. ويقول رأس الأمر الإسلام عموده الصلاة، فإذا وقع العمود سقطت الخيمة. الخيمة إذا سقط عمودها تسقط أو تبقى. هذا من كلامه رحمه الله، تقرير لهذا الأصل، تقرير لهذا الحكم، مسألة يعني خطيرة، لا ينبغي للإنسان أن يؤول أو يتردد أو يشك في الحكم، في حكم من ترك الصلاة. قال: فشيء ترك عموده لا يبقى بل يسقط، فبيت سقط عموده هل يبقى؟ الجواب لا، ما يبقى البيت إذا سقط عموده. وقال في موضع آخر: وعموده الأكبر بعد الشهادتين الصلاة، يعني عمود الإسلام، عمود الإسلام الصلاة، فمن ترك عمود الإسلام كفر والعياذ بالله. لعلنا نقف عند هذا، والله أعلم. حياك الله. يا من الله. عليكم السلام.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا والمستمعين والمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. قال المصنف البربهاري: غفر الله لنا وله. والسنة أن تشهد أن العشرة الذين شهد لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم من أهل الجنة لا شك فيه، بأن أنهم من أهل الجنة لا شك فيه. ولا تفرد بالصلاة على أحد إلا لرسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله فقط. وتعلم أن عثمان بن عفان رضي الله عنه قتل مظلوما، ومن قتله كان ظالما. فمن أقر بما في هذا الكتاب وآمن به واتخذه إماما ولم يشك في حرف منه ولم يجحد حرفا واحدا، فهو صاحب سنة وجماعة كامل قد اكتملت فيه الجماعة. ومن جحد حرفا مما في هذا الكتاب أو شك في حرف منه أو شك ووقف فهو صاحب هوى. ومن جحد أو شك في حرف من القرآن أو في شيء جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لقي الله تعالى مكذبا. فاتق الله واحذر وتعاهد إيمانك. قال الشارح العلامة الشيخ أحمد بن يحيى النجمي رحمه الله تعالى: أقول السنة أن نشهد لمن شهد له رسول الله صلى الله السنة أن نشهد لمن شهد له رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجنة كالعشرة المشهود لهم بالجنة، وثابت بن قيس بن شماس والمرأة السوداء التي كانت تسرع. أما غير هؤلاء فلا نشهد لأحد بالجنة، ولا نشهد على أحد بالنار، ولا نقطع لأحد بإحدى المنزلتين، ولكن نرجو للمطيع ونخاف على العاصي. وحق الصحابة الترضي عنهم، وحق الأنبياء الصلاة والسلام عليهم، وحق غيرهم الترحم إذا كان من أهل الخير والصلاح، والترحم على المسلمين عموما. هذه هي طريقة أهل السنة. ويجوز أن نصلي على الآل والصحب تبعا لرسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلينا عليه، ولا يجوز أن نفرد أحدا بالصلاة والتسليم عليه. هذا في الشعار المتداول بين المسلمين، لأن الصلاة والسلام من خصائص الأنبياء، والترضي من خصائص الصحابة، وسائر الناس يدعى لهم بالرحمة.
الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال الإمام البربهاري رحمه الله في سننه: والسنة أن تشهد أن العشرة الذين شهد لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجنة أنهم من أهل الجنة لا شك فيه، ولا تفرد بالصلاة على أحد إلا لرسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله فقط. وتعلم أن عثمان بن عفان رضي الله عنه قتل مظلوما، ومن قتله كان ظالما، فمن أقر بما في هذا الكتاب وآمن به واتخذه إماما ولم يشك في حرف منه ولم يجحد حرفا واحدا وهو صاحب سنة وجماعة كامل قد اكتملت فيه الجماعة، ومن جحد حرفا مما في هذا الكتاب أو شك في حرف منه أو شك في ووقف فهو صاحب هوى، ومن جحد أو شك في حرف من القرآن أو في شيء جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لقي الله تعالى مكذبا. فاتق الله واحذر وتعاهد إيمانك. قال الشيخ العلامة أحمد بن يحيى النجم رحمه الله في شرحه على هذه المسألة: أقول السنة أن نشهد لمن شهد له رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجنة كالعشرة المبشرين بالجنة، المشهود لهم بالجنة، وجاء يعني ذكرهم بأنهم أبو بكر في الجنة كما ثبت في الحديث، حديث سعيد بن زيد حدثه في نفر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: عشرة في الجنة، أبو بكر في الجنة، وعمر في الجنة، وعثمان في الجنة، وعلي والزبير وطلحة وعبد الرحمن وأبو عبيدة وسعد بن أبي وقاص. قال: فعد هؤلاء التسعة وسكت عن العاشر، فقال القوم: ننشدك الله يا أبا الأعور، من العاشر؟ قال: نشدتموني بالله أبو الأعور في الجنة. قال أبو عيسى: أبو الأعور هو سعيد بن زيد ابن عمرو بن نفيل، إلى آخر ما ذكر في هذه المسألة عن العشر المشهود لهم بالجنة. قال الشيخ رحمه الله: وثابت بن قيس ابن شماس في الجنة، والمرأة السوداء التي كانت تصرع أي في الجنة، لأنها جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: ادعوا الله لي أن يعافيني. فقال: إن شئت دعوت الله لك أن يعافيك، وإن شئت صبرت ولك الجنة. قالت: أصبر. فقالت: إني أتكشف، فادعوا الله ألا أتكشف، فدعا لها. قال: أما غير هؤلاء فلا نشهد لأحد بالجنة ولا نشهد على أحد بالنار. هذا هو الأصل الصحيح من أصول أهل السنة والجنة، أنهم لا يقطعون لأحد من أهل القبلة بجنة أو نار، لكن يرجون للمحسنين ويخافون على المسيئين، إلا من شهد له الرسول صلى الله عليه وسلم بالجنة أو شهد عليه بالنار. ولا نقطع لأحد بإحدى المنزلتين، ولكننا نرجو للمطيع ونخاف على العاصي. وحق الصحابة الترضي عنهم، وحق الأنبياء الصلاة والسلام عليهم، وحق غيرهم الترحم. هذه معاني ينبغي يعني لزومها، إذا كان من أهل الخير فيترحم عليه والصلاح، والترحم على المسلمين عموما، هذه طريقة أهل السنة والجماعة. قال: ويجوز أن نصلي على الآل والصحب تبعا لرسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلينا عليه، ولا يجوز أن نفرد أحدا بالصلاة والتسليم عليه، هذا في الشعار المتداول بين المسلمين. أقول فالصلاة على علي رضي الله عنه إذا جاء اسمه قال عليه الصلاة والسلام، هذا خلاف عن طريقة أهل السنة، فهو الترضي عنه رضي الله تعالى عنه من جملة الصحابة. قال رحمه الله: لأن الصلاة والسلام من خصائص الأنبياء والترضي من خصائص الصحابة، فلا يفرد صحابي بالصلاة عليه. أقول لا يفرد أحد من الصحابة بالصلاة والسلام عليه، بل من حقهم الترضي جميعا، وسائر الناس يدعى لهم بالرحمة. نعم.
قوله: ولا تفرد بالصلاة على أحد إلا لرسول الله صلى الله عليه وسلم وآله، إلا لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقط.
نعم.
قال الشارح رحمه الله: أقول يجوز أن نصلي على الآل والصحب تبعا كما تقدم، ولا يجوز أن نعمل ذلك مع أحد منهم بالانفراد، ونعتقد أن من يخصون عليا بالصلاة والسلام عليه أنهم مبتدعة. أما إن أراد أحد الدعاء فقال لأخيه وصاحبه رضي الله عنك، فإن ذلك يجوز على سبيل الدعاء في الحالات النادرة، لا أن يتخذ شعارا.
نعم. هذه المسألة قال: ولا تفرد بالصلاة على أحد إلا لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقط. قال الشيخ أحمد رحمه الله: أقول يجوز أن نصلي على الآل والصحب تبعا كما تقدم، يعني إذا صلينا على النبي صلى الله عليه وسلم صلينا على الآل والصحب تبعا، ولم نصلي ونسلم على الآل والصحب استقلالا. ولهذا قال رحمه الله: ولا يجوز أن نعمل ذلك مع أحد منهم بالانفراد، ونعتقد أن من يخصون عليا بالصلاة والسلام عليه أنهم مبتدعة. هذا لم يؤثر ولم يعرف عن السلف أنهم كانوا يخصونه عليه رضي الله تعالى عنه بالصلاة والسلام عليه. قال: أما إن أراد أحد الدعاء فقال لأخيه وصاحبه رضي الله عنك، فإن ذلك يجوز على سبيل الدعاء في الحالات النادرة، لا أن يتخذ شعارا. نعم.
قوله: وتعلم أن عثمان قتل مظلوما ومن قتله كان ظالما. لا شك أن ذلك هو الذي ينبغي اعتقاده في قتل عثمان، وأن الخوارج الذين قتلوه كانوا ظالمين له خارجين عليه، يعدون من المبتدعة
عليه بقيادة عبد الله بن سبأ اليهودي.
قيل قد اكتملت فيه الجماعة، ومن جحد حرفا واحدا مما في هذا الكتاب أو شك في حرف منه أو شك ووقف فهو صاحب هوى. قال الشارح رحمه الله معلقا على ذلك: قد سبق أن قال البربهاري رحمه الله مثل هذا أو قريبا منه في كتابه هذا، وقلت ليته لم يقل هذا الكلام، فإن هذا الوصف لا يجوز أن يقال إلا في القرآن، أما ما كتبه أحد من الناس فلا ينبغي أن يوصف بهذا الوصف، لأننا جعلنا العصمة لكاتبه من الخطأ، وهذا غير صحيح. فقوله هذا فيه مبالغة عظيمة باطلة. وقد قال الإمام مالك: كل يؤخذ من قوله ويرد إلا صاحب هذا القبر، وأشار إلى قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان ينبغي له ألا يبالغ هذه المبالغة، ولا يصف كتابه بهذا الوصف الذي لا يوصف به إلا كتاب الله، وأنه لا شك أن عمله هذا خطأ، فإنه قد سوى كتابه هذا بالقرآن. ونحن معه نقول إنما شك أو جحد حرفا من القرآن أو في شيء جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من طرق صحيحة لا شك فيها، فإنه إذا كذب بشيء من ذلك لقي الله مكذبا بذلك الأمر الذي كذب به. وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يجوز جحدها ولا القذف فيها ولا ضرب الأمثال لها، ولكن لا نقول ذلك إلا فيما صح عنه صحة لا شك فيها، أما غير ذلك
فإنه يحتمل الصحة وغيرها، ولو كان الأمر على ما تكلم به المحدثون في بعض الأحاديث.
كمل.
فقوله أو في شيء جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ينبغي أن يقيده بما صح. قوله لقي الله مكذبا أي بما كذب به، وليس بكل ما جاء عن الله وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قوله فاتق الله واحذر وتعاهد إيمانك، هذا حق ونحن معه فيه.
هذه المسألة بقول المصنف رحمه الله: فمن أقر بما في هذا الكتاب إلى آخر ما ذكر رحمه الله. قال الشيخ أحمد رحمه الله تعالى: قد سبق أن قال البربهاري رحمه الله مثل هذا أو قريبا منه، لأن البربهاري قال عن كتابه هذا يعني السنن: فمن أقر بما في هذا الكتاب وآمن به واتخذه إماما ولم يشك في حرف منه ولم يجحد حرفا منه فهو صاحب سنة وجماعة كامل قد اكتملت فيه الجماعة، ومن جحد حرفا واحدا مما في هذا الكتاب أو شك في حرف منه أو شك ووقف فهو صاحب هوى. الشيخ أحمد رحمه الله بين هذا ووضح ما كان يجب الذي كان يجب على المصنف أن يسلكه. قال: قد سبق أن قال البربهاري رحمه الله مثل هذا أو قريبا منه في كتابي هذا، وقلت ليته لم يقل هذا الكلام، إن هذا الوصف لا يجوز أن يقال إلا في القرآن، أما ما كتبه أحد من الناس فلا ينبغي أن يوصف بهذا الوصف، لأن جعلنا العصمة لكاتبه من الخطأ، وهذا غير صحيح. يعني جعل العصمة لغير النبي صلى الله عليه وسلم غير صحيح، فقوله هذا فيه مبالغة عظيمة باطلة. وقد قال الإمام مالك: كل يؤخذ من قوله ويرد إلا صاحب هذا القبر، إلا صاحب هذا القبر، وأشار إلى قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الألباني رحمه الله في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم: نسبة هذا ليس أحد بعد النبي صلى الله عليه وسلم إلا ويؤخذ من قوله ويترك إلا النبي صلى الله عليه وسلم، إلى ما قال إلا النبي صلى الله عليه وسلم، نسبه إلى مالك، نسب هذا الكلام إلى مالك هو المشهور عند المتأخرين. ثم قال الشارح رحمه الله تعالى: وكان ينبغي له ألا يبالغ هذه المبالغة، ولا يصف كتابه بهذا الوصف الذي لا يوصف به إلا كتاب الله، وأنه لا شك أن عمل هذا خطأ، فإنه قد سوى كتابه هذا بالقرآن، وهذا خطأ. فالإنسان لا يدعي لنفسه العصمة، لا يجوز أن يدعي لنفسه العصمة أو يعتبر كلامه كله واجبا على من بلغه أو سمعه، هذا لا يكون إلا لكلام الله ولكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. أما سائر الأمة فإنه قد يكون في كلامه ما يجب الأخذ به، وقد يكون في كلامه ما لا يجوز الأخذ به لأنه غير معصوم. قال رحمه الله: ونحن معه نقول إن من شك أو جحد حرفا من القرآن أو في شيء جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من طريق صحيحة لا شك في هذا، فإنه إذا كذب بشيء من ذلك لقي الله مكذبا بذلك الأمر الذي كذب به، وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يجوز جحدها، ولا القدح فيها ولا ضرب الأمثال لها، ولكن لا نقول ذلك إلا فيما صح عنه صحة لا شك فيها، أما غير ذلك يعني غير صحيح فإنه يحتمل الصحة وغيرها، ولو كان الأمر على ما تكلم به المحدثون في بعض الأحاديث. ثم قال رحمه الله: فقوله أو في شيء جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ينبغي أن يقيده بما صح، يعني فيقول بما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله: قوله لقي الله مكذبا أي بما كذب به، وليس بكل ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وليس بكل ما جاء عن الله وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قوله فاتق الله واحذر وتعاهد إيمانك، هذا حق ونحن معه فيه، ونسأل الله التوفيق والسداد، والله أعلم.
أحسن الله إليكم وبارك فيكم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمستمعين ووالدينا وجميع المسلمين. وسئل العلامة ابن باز رحمه الله تعالى، قيل له: عفى الله عنك، إن قال رجل لا تأمرونني بالصلاة فأنا لا أصلي وأن الله غفور رحيم؟ فأجاب رحمه الله: يعلم أنه كافر، والله غفور رحيم للمسلمين ليس للكافرين. قال السائل: يطلق عليه أنه كافر يا شيخ؟ فأجاب: نعم. قال السائل: يعني يصح أني أقول له إنك كافر؟ فأجاب رحمه الله: من ترك الصلاة فهو كافر، يقوله النبي صلى الله عليه وسلم، ليس أنت، يقوله النبي صلى الله عليه وسلم. وسئل رحمه الله في موضع آخر، قيل له: لكن الحكم عليه عينا بأنه كافر؟ فأجاب: نعم، لأنه ترك الصلاة. قال السائل: لو كان متأولا؟ فأجاب: التأويل ما له شغل في هذا، نصوص الكتاب والسنة على وجوب أداء الصلاة، فالتأويل ما ينفع في هذا. قال السائل: لكن هل يحكم عليه عينا بالكفر والردة ولا يرث ولا يورث ولا يدفن في مقابر المسلمين؟ فأجاب رحمه الله: نعم، مثل من سب الدين، من سب الدين أو الذي أنكر الوجوب، لو أنكر الوجوب ما يحكم عليه بالكفر. من قام عليه الدليل بكفره يكفر سواء زيد أو عمرو.
يعني فأجاب: مثل من سب الدين، من سب الدين أو الذي أنكر الوجوب، لو أنكر الوجوب أما يحكم عليه بالكفر؟ نعم، تحقيق الهمس.
لو أنكر الوجوب أما يحكم عليه بالكفر؟ فأجاب نعم، مثل من سب الدين، من سب الدين أو الذي أنكر الوجوب، لو أنكر الوجوب أما يحكم عليه بالكفر؟ من قام عليه الدليل بكفره يكفر سواء زيد أو عمرو. قال السائل ما يستتاب؟ فأجاب رحمه الله عند القتل لا يقتل حتى يستتاب، لكن الكفر يحكم عليه بالكفر، لكن لا يقتل إلا بعد الاستتابة، مثل ما نحكم على عموم النصارى، ولكن لا نقاتلهم إلا بعد الدعوة. قال السائل
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فلا يزال الشيخ الإمام العلامة ابن باز رحمه الله تعالى في بيانه للناقض الأول من نواقض الإسلام، وهذه أسئلة عليكم السلام، هذه أسئلة توجه إليه في نتائج هذا البحث وهذا التقرير لهذا الأصل، وهو الشرك الأكبر وبيانه وحكمه. فتوجهت إليه هذه الأسئلة، ومنها السؤال الذي قال فيه السائل عفى الله عنك، إنه قال إن قال رجل لا تأمرونني بالصلاة فأنا لا أصلي وأن الله غفور رحيم، فأجاب يعلم أنه كافر، والله غفور رحيم للمسلمين ليس للكافرين. أقول قال الله جل وعلا وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى، أما من لم تتوفر في هذه الشروط فليس أهلا للمغفرة. قال رحمه الله يعلم أنه كافر والله غفور رحيم للمسلمين ليس للكافرين. قال السائل يطلق عليه أنه كافر يا شيخ؟ فأجاب نعم. قال السائل يعني يصح أني أقول له إنك كافر؟ فأجاب من ترك الصلاة فهو كافر، يقوله النبي صلى الله عليه وسلم ليس أنت، يقوله النبي صلى الله عليه وسلم. وأقول يعني في مثل هذا الموقف ما ينبغي أن الإنسان يجابه من يخاطب بهذا الكلام فيقول أنا أقول كذا وكذا، بل يحكي حكاية، يقول الرسول صلى الله عليه وسلم من ترك الصلاة فهو كافر. بهذا الأسلوب يكون الإنسان قد برئ من تحمل المسؤولية وأبلغ في نصيحة المخاطب، ولا شك في كفر من ترك الصلاة، لا يشك في كفر من ترك الصلاة إلا إنسان ما يعلم الحكم. قال السائل يعني يصح أن أقول له إنك كافر؟ فأجاب من ترك الصلاة فهو كافر. فالشيخ رحمه الله تعالى أصدر الحكم على من اتصف بهذه الصفة، يقوله النبي صلى الله عليه وسلم، ومعنى هذا أنه من كفره القرآن أو السنة فهو الكافر، وأما في رأي الناس عامة الناس فإنه لا يحكم بكفر شخص لم يرد دليل على كفره بالفعل الذي فعله. هذه المسائل من المسائل التوقيفية التي لا يجوز للإنسان أن يجتهد فيها. وسئل في موضع آخر قيل له لكن الحكم عليه عينا بأنه كافر، فأجاب نعم. قال في الأصل إيه، يعني إجابة، لأنه ترك الصلاة. قال السائل لو كان متأولا؟ فأجاب التأويل ما له شغل في هذا. نصوص الكتاب والسنة على وجوب أداء الصلاة يعني واضحة، فالتأويل ما ينفع في هذا. قال السائل: لكن هل يحكم عليه عينا بالكفر والردة ولا يرث ولا يورث ولا يدفن في مقابر المسلمين؟ فأجاب الشيخ رحمه الله: نعم، مثل من سب الدين، من سب الدين أو الذي أنكر الوجوب، لو أنكر الوجوب أما يحكم عليه بالكفر؟ من قال عليه الدليل بكفره يكفر، سواء زيد أو عمرو. من قام عليه الدليل بكفره يكفر، سواء زيد أو عمرو. قال السائل: نعم، تفضل.
قال السائل: ما يستتاب؟ فأجاب رحمه الله: عند القتل لا يقتل حتى يستتاب، لكن الكفر يحكم عليه بالكفر، لكن لا يقتل إلا بعد الاستتابة، مثل ما نحكم على عموم النصارى، ولكن لا نقاتلهم إلا بعد الدعوة.
يعني من حق هذا الشخص الذي ترك الصلاة وحكم بكفره، من حقه على أهل الإسلام أن يدعوه إلى الإسلام ويبين له خطورة الموقف، وأنه إذا مات على هذا المعتقد، إذا مات على هذا الفعل، فإنه يكون من أهل النار، لأنه أنكر حكما مجمعا على وجوبه، بل أصل من أصول الإسلام وركن من أركان الإسلام لا يقبل إسلام عبد حتى يحققه، وهي الصلاة. فيبين له ويحذر من الاستمرار أو البقاء أو حتى التباطؤ أو التلكؤ في التوبة، بل يجب عليه أن يبادر بالتوبة، فإن أبى وأصر تكرر عليه النصيحة. وفي بعض المذاهب أنه يحبس ويمنع عنه الطعام والشراب حتى يتوب، فإن أصر على ذلك يقتل ولا كرامة. نعم.
قال السائل: لكن معظم هؤلاء لا يتركونها بالكلية وإنما يصلون ويدعون. فأجاب: ولو صلوا أحيانا، ما داموا تركوها حتى يتوبوا إلى الله، ما داموا تركوها حتى يتوبوا إلى الله. قال السائل حفظكم الله: حديث عبادة: من حافظ عليهن كان له عند الله عهد، ومن لم يحافظ لم يكن له عند الله عهد، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له. فأجاب: ليس المحفوظ بهذا، المحفوظ إذا كان فيها نقص، من نقص منها شيئا، أما من لم يأتي بها لا، ما هو بمحفوظ إذا انتقص منها شيئا، يعني مثل إذا حصل تساهل في أداء الواجب، مثل ما في الحديث أن الصلوات النافلة يكمل بها الفرض، وتطوع الصدقة يكمل بها فروض الزكاة، لأنه قد يقع نقص للإنسان وهو ما تركه، ثم التكفير صريح، وحديث عبادة ما هو بصريح في المقام، لو صح إنما فيه الانتقاص.
هذا تحقيق منه رحمه الله، تحقيق لحديث عبادة، وأنه لا يدل على الحكم في من ترك صلاة واحدة، وإنما يدل على عدم استكمال الصلاة بواجباتها كالجماعة وكأدائها بعد الاستيقاظ أو الذكر، يعني ما هناك تهاون في أحكام الصلاة، لا فيما يجب لها ولا في أحكامها كالأركان والواجبات والشروط. فالمراد بالمحافظة على الصيغة والهيئة، لا على فعل الصلاة كلها، بمعنى أنه لا يترك منها شيء، لا يدع منها فريضة من الفرائض. هذا الذي يعني حكم عليه الشيخ بأنه يكون هو المقصود. وأما حديث عبادة يقول فهو غير صريح، يعني غير صريح في الحكم على تارك الصلاة بالكفر، لكن تركه للصلاة هذا هو الذي يجب أن يفهم بأنه لو ترك صلاة واحدة فكحكم تارك الصلاة كلها. قال رحمه الله: ليس المحفوظ بهذا، يعني من حافظ عليهن كان له عند الله عهد، ومن لم يحافظ لم يكن له عند الله عهد، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له. قال: ليس المحفوظ بهذا، المحفوظ إذا كان فيها نقص، من نقص منها شيئا يعني من أحكامه. أما من لم يأتي بها بالكلية، لا، ما هو بمحفوظ. إذا انتقص منها شيئا، يعني مثل إذا حصل تساهل في أداء الواجب، مثل ما في الحديث أن الصلوات النافلة كملوا بها الفرض، يعني إذا حصل فيها في صلبها نقص، نقص واجب أو ركن بدون علم أو بدون يعني قصد، فتكمل به الفريضة. أما الترك بالكلية هذا ما يقال به. قال: وتطوع الصدقة يكمل بها فرض الزكاة، لأنه قد يقع نقص للإنسان وهو ما تركه، يعني أتى به ناقصا، أما التارك ما أتى به. قال: ثم التكفير صريح، حديث عبادة ما هو بصريح في المقام، لو صح إنما فيه الانتقاض. لو قرأت يعني التعليق، قال: وله شاهد من رواه أبو داود من طريق محمد بن مطرف عن زيد بن أسلم. الحديث يعني تكلم فيه، قال: عن عبادة رواه مالك في الموطأ باب الأمر بالوتر، أبو داود والنسائي وغيرهم وغيرهم من طريق يحيى بن سعيد الأنصاري عن محمد بن يحيى بن حبان، عن محمد بن يحيى بن حبان عن ابن محيريز عن المخدجي عن عبادة مرفوعا، ورجاله كلهم ثقات إلا المخدجي لم يوثقه أحد. قال: وله شاهد رواه أبو داود من طريق محمد بن مطرف عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي عبد الرحمن الصنابحي عن عبادة مرفوعا بلفظ: خمس صلوات افترضهن الله على عباده، من أحسن وضوءهن وصلاهن لوقتهن فأتم ركوعهن وسجودهن وخشوعهن كان له عند الله عهد أن يغفر له. هذا يعني يوضح بأنه أتى بالصلاة كلها ولم يترك منها شيئا بكمالها بما يكملها، ولم ينتقص منها شيئا، كان له عند الله عهد أن يغفر له، ومن لم يفعل فليس له عند الله عهد، إن شاء غفر له وإن شاء عذبه. وهذا وظاهر إسناده الصحة، فإن رجاله كلهم ثقات، إلا أن الإمام أبا حاتم قد ضعفه وعله في كتاب العلل، إلى آخر ما جاء في تحقيق هذا الحديث وهذا المقام. نعم.
وقال عن الحديث في موضع آخر: لكن الحديث فيه المخدجي هذا ما هو معروف بالثقة، ولو صح لم يكن فيه حجة، لأن الأحاديث الصحيحة واضحة في كفر تارك الصلاة، فيحتمل أن هذا كان قبل ذلك، قبل أن يعلم النبي صلى الله عليه وسلم كفره لو صح. وقال أيضا رحمه الله: أنا قد تتبعت هذا الخبر فيما مضى ورأيته غير صالح للحجة. وقال رحمه الله: هذا حديث ضعيف لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولو صح فهو محمول على من حافظ عليها، ولكن أتى بشيء من النقص من جهة نقره لها بعض الأحيان أو أشياء أخل بها لا تجعله في حكم التاركين. وقال رحمه الله: ويرد على الذين يقولون لا يكفر تارك الصلاة بقول النبي صلى الله عليه وسلم: بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاة، رواه مسلم في الصحيح. فالمعنى بين الرجل وبين الوقوع في الكفر الأكبر والشرك الأكبر تركه للصلاة، وهذا يعم من تركها جاهدا ومن تركها متكاسلا. ويقول صلى الله عليه وسلم: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. ويقول صلى الله عليه وسلم: رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة. فإذا وقع العمود، فقال رحمه الله: فإذا وقع العمود سقطت الخيمة. الخيمة إذا سقط عمودها تسقط أو تبقى، فشيء ترك عموده لا يبقى بل يسقط. فبيت سقط عموده هل يبقى؟ ما يبقى البيت إذا سقط عموده.
هذا يعني تحقيق لهذه المسألة، وأنه رحمه الله تعالى بين ووضح أن من ترك الصلاة عامدا لتركها أو كان متكاسلا حتى يخرج وقتها فإنه قد هدم الدين وأتى بمكفر من أسباب الكفر. لهذا الحديث الصحيح صحيح وصريح: بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاة. قال: فالمعنى بين الرجل وبين الوقوع في الكفر الأكبر والشرك الأكبر تركه للصلاة، وهذا يعم من تركها جاحدا. لم يحصل تفصيل من النبي صلى الله عليه وسلم، لم يقل من تركها أو ترك الصلاة تكاسلا أو تهاونا، بل جعل الكلام عام يعني بدون استثناء وبدون تفصيل. قال: وهذا يعم من تركها جاحدا ومن تركها متكاسلا. ويقول صلى الله عليه وسلم: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. ويقول: رأس الأمر الإسلام عموده الصلاة. فإذا وقع العمود سقطت الخيمة. الخيمة إذا سقط عمودها تسقط أو تبقى. هذا من كلامه رحمه الله تقرير لهذا الأصل، تقرير لهذا الحكم. مسألة يعني خطيرة، لا ينبغي للإنسان أن يؤول أو يتردد أو يشك في الحكم، في حكم من ترك الصلاة. قال: فشيء ترك عموده لا يبقى بل يسقط. فبيت سقط عموده هل يبقى؟ الجواب: لا، ما يبقى البيت إذا سقط عموده. وقال في موضع آخر: وعموده الأكبر بعد الشهادتين الصلاة، يعني عمود الإسلام، عمود الإسلام الصلاة. فمن ترك عمود الإسلام كفر والعياذ بالله. لعلنا نقف عند هذا، والله أعلم. حياك الله. يا من الله. عليكم السلام.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا والمستمعين والمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. قال المصنف البربهاري غفر الله لنا وله: والسنة أن تشهد أن العشرة الذين شهد لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم من أهل الجنة لا شك فيه بأن أنهم من أهل الجنة لا شك فيه. ولا تفرد بالصلاة على أحد إلا لرسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله فقط. وتعلم أن عثمان بن عفان رضي الله عنه قتل مظلوما ومن قتله كان ظالما، فمن أقر بما في هذا الكتاب وآمن به واتخذه إماما ولم يشك في حرف منه ولم يجحد حرفا واحدا فهو صاحب سنة وجماعة كامل قد اكتملت فيه الجماعة. ومن جحد حرفا مما في هذا الكتاب أو شك في حرف منه أو شك ووقف فهو صاحب هوى. ومن جحد أو شك في حرف من القرآن أو في شيء جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لقي الله تعالى مكذبا. فاتق الله واحذر وتعاهد إيمانك. قال الشارح العلامة الشيخ أحمد بن يحيى النجمي رحمه الله تعالى: أقول السنة أن نشهد لمن شهد له رسول الله صلى الله السنة أن نشهد لمن شهد له رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجنة كالعشرة المشهود لهم بالجنة، وثابت بن قيس بن شماس والمرأة السوداء التي كانت تسرع. أما غير هؤلاء فلا نشهد لأحد بالجنة ولا نشهد على أحد بالنار ولا نقطع لأحد بإحدى المنزلتين، ولكن نرجو للمطيع ونخاف على العاصي. وحق الصحابة الترضي عنهم، وحق الأنبياء الصلاة والسلام عليهم، وحق غيرهم الترحم إذا كان من أهل الخير والصلاح، والترحم على المسلمين عموما. هذه هي طريقة أهل السنة. ويجوز أن نصلي على الآل والصحب تبعا لرسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلينا عليه، ولا يجوز أن نفرد أحدا بالصلاة والتسليم عليه. هذا في الشعار المتداول بين المسلمين، لأن الصلاة والسلام من خصائص الأنبياء، والترضي من خصائص الصحابة، وسائر الناس يدعى لهم بالرحمة.
الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال الإمام البربهاري رحمه الله في سننه: والسنة أن تشهد أن العشرة الذين شهد لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجنة أنهم من أهل الجنة لا شك فيه، ولا تفرد بالصلاة على أحد إلا لرسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله فقط. وتعلم أن عثمان بن عفان رضي الله عنه قتل مظلوما ومن قتله كان ظالما، فمن أقر بما في هذا الكتاب وآمن به واتخذه إماما ولم يشك في حرف منه ولم يجحد حرفا واحدا وهو صاحب سنة وجماعة كامل قد اكتملت فيه الجماعة، ومن جحد حرفا مما في هذا الكتاب أو شك في حرف منه أو شك في ووقف فهو صاحب هوى، ومن جحد أو شك في حرف من القرآن أو في شيء جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لقي الله تعالى مكذبا. فاتق الله واحذر وتعاهد إيمانك. قال الشيخ العلامة أحمد بن يحيى النجمي رحمه الله في شرحه على هذه المسألة: أقول السنة أن نشهد لمن شهد له رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجنة كالعشرة المبشرين بالجنة المشهود لهم بالجنة. وجاء يعني ذكرهم بأنهم أبو بكر في الجنة كما ثبت في الحديث، حديث سعيد بن زيد حدثه في نفر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: عشرة في الجنة، أبو بكر في الجنة وعمر في الجنة وعثمان في الجنة وعلي والزبير وطلحة وعبد الرحمن وأبو عبيدة وسعد بن أبي وقاص. قال: فعد هؤلاء التسعة وسكت عن العاشر فقال القوم: ننشدك الله يا أبا الأعور من العاشر؟ قال نشدتموني بالله أبو الأعور في الجنة. قال أبو عيسى أبو الأعور هو سعيد بن زيد ابن عمرو بن نفيل، إلى آخر ما ذكر في هذه المسألة عن العشر المشهود لهم بالجنة. قال الشيخ رحمه الله وثابت بن قيس ابن شماس في الجنة، والمرأة السوداء التي كانت تصرع أي في الجنة، لأنها جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت ادعوا الله لي أن يعافيني، فقال إن شئت دعوت الله لك أن يعافيك، وإن شئت صبرت ولك الجنة. قالت أصبر، فقالت إني أتكشف فادعوا الله ألا أتكشف، فدعا لها. قال أما غير هؤلاء فلا نشهد لأحد بالجنة ولا نشهد على أحد بالنار، هذا هو الأصل الصحيح من أصول أهل السنة والجنة، أنهم لا يقطعون لأحد من أهل القبلة بجنة أو نار، لكن يرجون للمحسنين ويخافون على المسيئين، إلا من شهد له الرسول صلى الله عليه وسلم بالجنة أو شهد عليه بالنار. ولا نقطع لأحد بإحدى المنزلتين، ولكننا نرجو للمطيع ونخاف على العاصي. وحق الصحابة الترضي عنهم، وحق الأنبياء الصلاة والسلام عليهم، وحق غيرهم الترحم، هذه معاني ينبغي عني لزومها. إذا كان من أهل الخير فيترحم عليه والصلاح، والترحم على المسلمين عموما، هذه طريقة أهل السنة والجماعة. قال ويجوز أن نصلي على الآل والصحب تبعا لرسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلينا عليه، ولا يجوز أن نفرد أحدا بالصلاة والتسليم عليه، هذا في الشعار المتداول بين المسلمين. أقول فالصلاة على علي رضي الله عنه إذا جاء اسمه قال عليه الصلاة والسلام، هذا خلاف عن طريقة أهل السنة، فهو الترضي عنه رضي الله تعالى عنه من جملة الصحابة. قال رحمه الله لأن الصلاة والسلام من خصائص الأنبياء، والترضي من خصائص الصحابة، فلا يفرد صحابي بالصلاة عليه. أقول لا يفرد أحد من الصحابة بالصلاة والسلام عليه، بل من حقهم الترضي جميعا، وسائر الناس يدعى لهم بالرحمة. نعم.
قوله ولا تفرد بالصلاة على أحد إلا لرسول الله صلى الله عليه وسلم وآله، إلا لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقط. قال الشارح رحمه الله أقول يجوز أن نصلي على الآل والصحب تبعا كما تقدم، ولا يجوز أن نعمل ذلك مع أحد منهم بالانفراد، ونعتقد أن من يخصون عليا بالصلاة والسلام عليه أنهم مبتدعة. أما إن أراد أحد الدعاء فقال لأخيه وصاحبه رضي الله عنك، فإن ذلك يجوز على سبيل الدعاء في الحالات النادرة، لا أن يتخذ شعارا.
نعم. هذه المسألة قال ولا تفرد بالصلاة على أحد إلا لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقط. قال الشيخ أحمد رحمه الله أقول يجوز أن نصلي على الآل والصحب تبعا كما تقدم، يعني إذا صلينا على النبي صلى الله عليه وسلم صلينا على الآل والصحب تبعا، ولم نصلي ونسلم على الآل والصحب استقلالا. ولهذا قال رحمه الله ولا يجوز أن نعمل ذلك مع أحد منهم بالانفراد، ونعتقد أن من يخصون عليا بالصلاة والسلام عليه أنهم مبتدعة، هذا لم يؤثر ولم يعرف عن السلف أنهم كانوا يخصونه عليه رضي الله تعالى عنه بالصلاة والسلام عليه. قال أما إن أراد أحد الدعاء فقال لأخيه وصاحبه رضي الله عنك فإن ذلك يجوز على سبيل الدعاء في الحالات النادرة لا أن يتخذ شعارا. نعم.
قوله وتعلم أن عثمان قتل مظلوما ومن قتله كان ظالما، لا شك أن ذلك هو الذي ينبغي اعتقاده في قتل عثمان، وأن الخوارج الذين قتلوه كانوا ظالمين له خارجين عليه، يعدون من المبتدعة
عليه بقيادة عبد الله بن سبأ اليهودي،
قيل قد اكتملت فيه الجماعة، ومن جحد حرفا واحدا مما في هذا الكتاب أو شك في حرف منه أو شك ووقف فهو صاحب هوى. قال الشارح رحمه الله معلقا على ذلك قد سبق أن قال البربهاري رحمه الله مثل هذا أو قريبا منه في كتابه هذا، وقلت ليته لم يقل هذا الكلام، فإن هذا الوصف لا يجوز أن يقال إلا في القرآن، أما ما كتبه أحد من الناس فلا ينبغي أن يوصف بهذا الوصف، لأننا جعلنا العصمة لكاتبه من الخطأ، وهذا غير صحيح. فقوله هذا فيه مبالغة عظيمة باطلة. وقد قال الإمام مالك كل يؤخذ من قوله ويرد إلا صاحب هذا القبر، وأشار إلى قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان ينبغي له ألا يبالغ هذه المبالغة، ولا يصف كتابه بهذا الوصف الذي لا يوصف به إلا كتاب الله، وأنه لا شك أن عمله هذا خطأ، فإنه قد سوى كتابه هذا بالقرآن، ونحن معه نقول إنما شك أو جحد حرفا من القرآن أو في شيء جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من طرق صحيحة لا شك فيها، فإنه إذا كذب بشيء من ذلك لقي الله مكذبا بذلك الأمر الذي كذب به. وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يجوز جحدها ولا القذف فيها ولا ضرب الأمثال لها، ولكن لا نقول ذلك إلا فيما صح عنه صحة لا شك فيها، أما غير ذلك فإنه يحتمل الصحة وغيرها، ولو كان الأمر على ما تكلم به المحدثون في بعض الأحاديث.
كمل.
فقوله أو في شيء جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ينبغي أن يقيده بما صح، قوله لقي الله مكذبا أي بما كذب به، وليس بكل ما جاء عن الله وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قوله فاتق الله واحذر وتعاهد إيمانك، هذا حق ونحن معه فيه.
هذه المسألة بقول المصنف رحمه الله فمن أقر بما في هذا الكتاب إلى آخر ما ذكر رحمه الله. قال الشيخ أحمد رحمه الله تعالى قد سبق أن قال البربهاري رحمه الله مثل هذا أو قريبا منه، لأن البربهاري قال عن كتابه هذا يعني السنن فمن أقر بما في هذا الكتاب وآمن به واتخذه إماما ولم يشك في حرف منه ولم يجحد حرفا منه وهو صاحب سنة وجماعة كامل قد اكتملت فيه الجماعة، ومن جحد حرفا واحدا مما في هذا الكتاب أو شك في حرف منه أو شك ووقف فهو صاحب هوى. الشيخ أحمد رحمه الله بين هذا ووضح الذي كان يجب على المصنف أن يسلكه. قال قد سبق أن قال البربهاري رحمه الله مثل هذا أو قريبا منه في كتابي هذا، وقلت ليته لم يقل هذا الكلام، إن هذا الوصف لا يجوز أن يقال إلا في القرآن، أما ما كتبه أحد من الناس فلا ينبغي أن يوصف بهذا الوصف، لأننا جعلنا العصمة لكاتبه من الخطأ، وهذا غير صحيح، يعني جعل العصمة لغير النبي صلى الله عليه وسلم غير صحيح. فقوله هذا فيه مبالغة عظيمة باطلة. وقد قال الإمام مالك: كل يؤخذ من قوله ويرد إلا صاحب هذا القبر، إلا صاحب هذا القبر، وأشار إلى قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الألباني رحمه الله في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم: نسبة هذا ليس أحد بعد النبي صلى الله عليه وسلم إلا ويؤخذ من قوله ويترك إلا النبي صلى الله عليه وسلم، إلى ما قال إلا النبي صلى الله عليه وسلم، نسبه إلى مالك، نسب هذا الكلام إلى مالك هو المشهور عند المتأخرين. ثم قال الشارح رحمه الله تعالى: وكان ينبغي له ألا يبالغ هذه المبالغة، ولا يصف كتابه بهذا الوصف الذي لا يوصف به إلا كتاب الله، وأنه لا شك أن عمل هذا خطأ، فإنه قد سوى كتابه هذا بالقرآن، وهذا خطأ. فالإنسان لا يدعي لنفسه العصمة، لا يجوز أن يدعي لنفسه العصمة أو يعتبر كلامه كله واجبا على من بلغه أو سمعه، هذا لا يكون إلا لكلام الله ولكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. أما سائر الأمة فإنه قد يكون في كلامه ما يجب الأخذ به، وقد يكون في كلامه ما لا يجوز الأخذ به لأنه غير معصوم. قال رحمه الله: ونحن معه نقول إن من شك أو جحد حرفا من القرآن أو في شيء جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من طريق صحيحة لا شك في هذا، فإنه إذا كذب بشيء من ذلك لقي الله مكذبا بذلك الأمر الذي كذب به. وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يجوز جحدها ولا القدح فيها ولا ضرب الأمثال لها، ولكن لا نقول ذلك إلا فيما صح عنه صحة لا شك فيها، أما غير ذلك يعني غير الصحيح فإنه يحتمل الصحة وغيرها، ولو كان الأمر على ما تكلم به المحدثون في بعض الأحاديث. ثم قال رحمه الله: فقوله أو في شيء جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ينبغي أن يقيده بما صح، يعني فيقول بما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله: قوله لقي الله مكذبا أي بما كذب به، وليس بكل ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وليس بكل ما جاء عن الله وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قوله فاتق الله واحذر وتعاهد إيمانك، هذا حق ونحن معه فيه، ونسأل الله التوفيق والسداد، والله أعلم.
أحسن الله إليكم وبارك فيكم.